ثم بالتعلم والتثقف الدين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأبنائي طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. وبعد، أرجو أن تستحضروا نية صالحة لعل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للفهم الصحيح. الثاني، ذكرنا فيما مضى بعض المقدمات في علم الفرائض والمواريث، وبدأنا ندخل في صلب العلم، وذكرنا أركان التركة وشروطها، وبدأنا في الأسباب ونكملها اليوم إن شاء الله جل وعلا، ثم ننتقل إلى ما بعدها وهي الموانع. ولكن قبل أن نبدأ فيما نريد الوصول إليه اليوم، جرت العادة دائما أن نسأل أبناءنا الطلبة في ما قد مضى حتى نطمئن إلى أنه قد حفظ وتمت دراسته جيدا. ونبدأ اليوم، نختار أحد الطلبة الجالسين أمامي إن شاء الله جل وعلا، وأسأل أخواني جميع الطلبة في البيوت أن يتابعوا معنا أو في أماكنهم. تكلمنا عن أركان التركة وذكرناها عدا، ثم ذكرنا لها بيتا من القلائد البهائية. نختار واحد من أخواننا الطلبة، تفضل يا الزعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أركان التركة ثلاثة: مورث ووارث ومال موروث.
مورث
وهو الميت.
نعم،
وهو الميت أو ما يلحق، أو ما يلحق به وهو المفقود.
تمام.
وارث وهو الحي بعد الميت وما يلحق به الجنين.
جميل.
مثل الجنين. ومال موروث وهي ما يورث المال ولا
جملة التركة.
جملة التركة لا يقتصر على المال النقدي فقط.
نعم، تمام.
وهذا البيت وما قاله صاحب القلائد:
نعم،
وارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث.
أركانه ما دونها توريث.
توريث،
يعني هي ثلاثة وذكرها رحمه الله مختصرا في بيت واحد. طيب، احنا كنا انتهينا من شرح هذه المسائل اللي هي الأركان، وانتقلنا بعدها إلى الشروط. أخ مصطفى، حضرت معنا؟ نعم. أيضا تذكر الشروط بعربها، ثم تقول لي بيت الشعر اللي ذكرناه وأيضا هم لقائد برهانية. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشروط: أولا، التحقق من موت المورث.
جميل.
ثانيا، التحقق من وجود أو من حياة الوارث.
تمام.
ثالثا، العلم بالجهة المقتضية للإرث.
جميل.
وقال يا صاحب القلائد البرهانية: وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث.
اقتضى التوارث. تمام. إذن هي ثلاثة، إذن الأركان ثلاثة. نعم. والشروط
ثلاثة.
جميل. كنا بدأنا في الدرس الماضي أيضا في أسباب الإرث، وقلنا أننا سنأخذ الأبيات الخاصة بذلك من المنظومة الرحبية، وهي قول الرحبي رحمه الله: أسباب الميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أنا عاوز الأخ كامل يقرأ، هل أقرأ جيدة كذا الأركان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح نكاح وولاء ونسب.
نعم.
ما بعدهن للموارث سبب.
تمام، جزاك الله خيرا. وذكرنا أيضا التعليقات على النكاح، وأيضا على الطلاق الذي هو يأتي بعد النكاح، ثم تكلمنا عن الولاء وما حكمه الشرعي، وتوقفنا عند بداية النسب. فقط قبل أن ألج في النسب، أحب أن أذكر إخواني طلبة العلم بشيء مهم جدا. السؤال يعرض لنا دائما: هل الإرث متعلق ببناء الرجل بامرأته إن كان قد عقد عليها من قبل، أو فقط إن لم يعقد؟ نقول: لا، مجرد إتمام العقد استحق الطرفان الإرث من بعضهما، يعني يستحق الرجل الإرث من امرأتي بعد أن صارت له زوجة، وهي تستحق الإرث منه بعد أن صار لها زوجا، وهذا الذي يسمى عند العلماء إرث من الجهتين، من الطرفين، خلاف الولاء كما ذكرنا بيكون إرث من جهة واحدة. نبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا في النسب، والذي ذكره الرحبي أنه أحد الأسباب. الحقيقة أن النسب هذا هو صلب المادة معنا، صلب العلم. لذلك أقول لطلب العلم: ينبغي من الآن أن تستحضر انتباها عاليا وقلبا خاليا، لعل الله جل وعلا أن يصب في قلبك العلم صبا. أولا ما هو النسب؟ النسب الله جل وعلا خلق الإنسان من ماء وجعل به نسبا وصهرا. النسب هو الاتصال بين إنسانين، بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. النسب هذا واضح جدا، يعني فلان ابن عمي، إذن هذا في النسب، فلان هذا عمي، هذا في النسب، هذا أخي، هذا في النسب، ابني في النسب، وهكذا. أما المصهرة فشيء آخر، ولكن في بعض البلاد اختلط المعنى، فيسمون مثلا لو أن فلان تزوج أختي وهو من عائلة أخرى يقول النسيبي، هذا قد يكون بمعنى الاتصال، نعم، ولكن بمعنى النسب المقصود شرعا الذي يثبت به الإرث طبعا لا. أنا قلت هذا فقط للتنويه. إذا الاتصال بين أي إنسانين في ولادة قريبة أو مشتركة، هذه الولادة كانت قريبة أو بعيدة يؤدي إلى وجود نسب. لذلك يقول فلان تسلسل النسب الخاص به كذا وكذا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عد نسبه إلى تقريبا الجد 20، وبعد ذلك توقف النسابون. هذا هو النسب، فأرجو أن يكون الأمر واضحا. هذا النسب ينقسم إلى 3 رؤوس مواضيع علشان نستوعب جيدا من كلامه معنا. وأرجو الإخوة الطلبة الآن سأكتب على السبورة كلام، أرجو الكلام يكون واضح معكم إن شاء الله جل وعلا. النسب ينقسم إلى 3 أشكال. نقول هذا الذي نريد أن ننسب إليه، الشخص الذي نريد أن ننسب إليه يكون له فوقه آباء وأجداد، هؤلاء الآباء والأجداد بالنسبة له أصول، أصول. طيب، هو أنجب رزقه الله ذرية، هذه ذرية أبناء وأبناء أبناء وبنات وهكذا، بتكون أسفل منه. هذه ذرية اسمها إيه؟ فروع. بعض العلماء أحيانا يستبدل كلمة فروع ويأتي بكلمة على نفس وزن أصول، يقول أصول وفصول. هذا صحيح، هذا صحيح، ما في إشكال. إذن من فوقه، من فوقه أصوله، ومن دونه فروعه. طيب، الجهة اليمنى هذه والجهة اليسرى، هذه الجهات الأعمام وأبناء الأعمام، الجنبين دول اسم إيه؟ اسم حواشي. وأيضا هنا حواشي. إذن هذا هو التصور، أصول وفروع وحواشي. ده الاسم بالجملة اسمه إيه؟ اسم النسب. الآباء وآباؤهم والأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، بس هنا في شرط سنتكلم فيه الآن. أما الحواشي سنوضحها. ممكن نقول باختصار من الأصول؟ الآباء وآباؤهم وإن، بس انتبه، أي آباء؟ أبي أنا. طيب، وأبو والدي اللي هو جدي أيضا من نسبي، ولكن أبو أمي من نسبي؟ ليس من نسب، من عائلة أخرى، إلا أن يكون فعلا تكون أبي وأمي أبناء عموم مثلا، ولكن في الغالب الأعم هذا من عائلة، هذا من عائلة، فهذا النسب ملحق على من؟ على الأب المباشر وأبيه وهكذا. طيب، أيضا من الأصول الأم، ولكن سيأتي لنا تفصيل مع الأم. الفروع الأبناء، اكتب كده عندك، الأبناء والبنات، الأبناء والبنات أي الصلبيين، أنت بتجينا إيه؟ وأبناء الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكورة، وأبناء الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكورة. يعني إيه بمحض الذكورة؟ سنبين إن شاء الله، سنبين هذا بإذن الله جل وعلا. طب الحواشي، الأعمام وأبناء الأعمام، أعمام يعني ما هو أنت لك عم شقيق، ولك عم لأب، ولك عم أيضا لأم، أخو أبيك من أمه، هذا ليس صلبية، لكن هؤلاء الأعمام ولهم أبناء، لهم أبناء. قبل أن نفسر أو نفصل فيهم، دعنا أولا مع، انتهينا من الأصول، خلينا مع الفروع. قلنا الفروع هي الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا المحر، يعني إيه؟ يعني التصور الآتي، شوف كده معايا، إذا مات وخلف ترك، يعني ترك ابنا وبنتا، يعني كده ابن بنت، طيب يرث يرث، وسيأتينا الشروط استحقاق يرث كيف سيأتينا إن شاء الله، لكن أنا فقط أريد منك أن تعرف الوارث من غير الوارث، هذا يرث وهذه ترث، نعم بنص القرآن. طيب الابن هذا تزوج وأنجب، أنجب مين؟ ابن وبنت، وهذه تزوجت وأنجبت ابن بنت، من يرث من الجيل الثاني هذا؟ اسمع الضابط كويس هنا عليك، الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكورة، إذن هذا وارث جيد، هذه وارثة جيد، يعني هذه بنت الميت مباشرة. طب وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، إذن هذا يارث لأنه ابن ابن بمحض الذكور يارث. طب هذه تارث، أي أنها بنت ابن ابن بمحض الذكورة تارث. طب هذا يارث؟ لا. ليه لا يارث؟ لأنه ليس بمحض الذكورة ابن بنت، إذن نقول هذا لا. طب هذا إذا كان ابن البنت لا يارث، إذن بنت البنت الشد وضوحا لا يارث، فهمت هذه؟ ننزل كمان درجة سويا، كمان درجة، الابن هذا تزوج وأنجب ابن وبنت، وهذه تزوجت رزقها الله ابن بنت، من يرث في الجيل الأسفل هذا؟ من يتطوع منكم يخبرني؟ ها؟ أنت السماء كامل؟ تفضل بلغني كده وأنا أكتب، مين يرث هؤلاء الأربعة؟
هيرث ابن الابن، ابن ابن الابن،
الله يفتح اسمه ابن ابن الابن لانه بمحضه
الذكور،
طيب هذه
وحترث بنت ابن الابن
لانها ايضا بمحض
الذكور
ترث، طيب هذا
ابن بنت الابن لا يرث
لانه ايه
تخلله بنت،
اذا انقطع الشرط لا يرث، طيب وهذه
وكذلك بنت بنت الابن
لا ترث،
لا ترث
لانها بمحض، اذا انتبه لو انا جلست اكتب هذه الطبقات كلما نزلت طبقه هنمشي كده الجهة دي دايما، وكل شوية بنلغي بنات، إذا افهم معلومة جيدة إيه هي، عشان قاعدة في المواريث دارجة، كل بنت ترث زي هذه كترث من تحتها لا إرث، فهمتها مصطفى؟ يعني هذه وارثة، طيب اللي تحتها ذول خلاص ما في إرث. طيب نأتي البنت الأخرى هذه وارثة، هي بنت ابن، طيب وما تحتها لا يرث، وهكذا لو فعلنا كده هنا هنقول ابن وبنت وابن وبنت، هذا يرث وهذا هذه ترث وهذا وهذه لا لا ارث ولا ارث، اذا السهم ماشي معانا كده في اتجاه على طول يرث وهذه ترث جانبيا وبعد كده دول لا ارث، واضح معاك الكلام؟ فهمت التصور؟ حينما اقول لك ما الفرع الوارث تقول لي ايه؟ الفرع الوارث ابناء الميت طبعا وبناته، نقول ابناء اقصد ابناء مين؟ الذكور والاناث، ابناء الميت وبناته وان نزلوا بمحض الذكور، اياك تنسى كلمه بمحض ايه؟ ان هذه الكلمه هي اللي فيها الضابط، اذا النسب ينحصر في هؤلاء، نعم ينحصر في هؤلاء، كلام واضح ما في اشكال فيه والحمد لله رب العالمين. اذا عندنا كم سبب من الاسباب؟ ثلاث اخي كم ذكروا لنا ايه؟ نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث سبب، كما ذكرنا فيما سبق دائما هناك امور مختلف فيها، ولكن نحن نتكلم في هذه الحلقه او في هذه المجموعه من الحلقات اختصارا، فالمختلف فيه دائما ايه؟ نتجاوز عنه عشان نمضي، ولو في يسر بعد ذلك في الوقت ممكن نتوسع ان شاء الله. مثلا من المختلف في بيت المال، بعض العلماء يقول انه يرث وبعضهم يقول لا يعني ثلاثة تفصيل. طب وولاء المولاء وغيره، هذه أمور تحتاج إلى يعني متسع من الوقت أو مزيد من الحلقات، ونفصل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى إن يسر الله لنا ولكم الحالة والمآل، إنه على كل شيء قدير. ننتقل إلى التأصيل الرابع بعد الأركان والشروط والأسباب. تذكروا أخي عامر أخ مصطفى، كنا قلنا في الدرسين الماضيين إذا اجتمع حاضر ومبيح نقدم مين؟ الحاضر. قلنا فلو اجتمع سبب ومانع نغلب من؟ المانع. الآن احنا نتكلم في الموانع. أخ علاء اقرأ لكن عندك من الرحبية، ماذا يقول الإمام الرحبي رحمه الله في الموانع؟
بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الرحبي رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث.
نعم.
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين.
قاعد كذا قاعد. ويمنع
الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل.
ليه بتاعه؟ أنا أقرأ قرآن. ليه تضغم رق وقتل؟ مش قرآن.
رق وقتل.
مش قرآن. ما في هذه القواعد في القراءة العادية. رق وقتل.
رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين.
الشك كاليقين. أنا أقول ليس قرآن. لماذا؟ طبعا هذا ليس من القرآن، هذا من كلام الناس، إن كان كلاما رائعا وأفادنا وأفاد كل من سبقنا ومن بعدنا إن شاء الله، وربنا جعل في موازين من كتبه رحمه الله. ولكن العجيب أن علماء الشافعية رحمه الله يسمون هذه المنظومة الرحبية يقول هي قرآن المواريث، بمعنى إيه؟ أنها أصل أصير متأصل عنده، هذا الذي بنعلم. ولكن طبعا أقول في مسائل كثيرة متفق عليها جدا في المواريث والمختلف في حينه إن شاء الله جلال. على أي حال نعود إلى الموانع. الموانع جمع مانع. المانع لغة هو الحاجز بين الشيئين، عندنا شيئين وآخر في الوسط كده، هذا وهذا، واحد في النص، اللي في النص هذا اسمه حاجز، هذا حاجز بين هذه وذاك، لا هذا يرى ذاك ولا هذا يرى ذاك، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال مانع. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طيب هذا الحاجب أو المانع يحجز بين الشيئين. طيب هذا لغة. طب اصطلاحا، هذا الذي يهمنا في مادتنا، اصطلاحا يقول إيه؟ ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كما ذكرنا كده المنديل هذا في الوسط، دول كده وده كده في النص، لا هذا يرى ذاك ولا العكس لأنه موجود. طيب رفعناه، هل يلزم من يقف هنا أن ينظر إلى هؤلاء أو العكس؟ لا لا يلزم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هو بذاته لا يترتب عليه حكم الأحكام الشرعية. حال أقول التعبير من جهة المصطلح، ما يلزم من وجوده العدم، وجد إن عدمت الرؤية بالطرفين. طب ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذا دخل المانع على الشخص الوارث، يعني قلنا شخص توفر في أسباب الإرث، كان يكون مثلا يكون ابنا، يكون زوجا، يكون أخا أو هكذا، توفرت الأسباب كما سأتينا، ولكن دخل عليه المانع، قلنا الحكم لمن؟ للمانع. إذن يسقط من الإرث، يسقط من الإرث. وسنسميه مع الوقت في المسائل كما سأعطيك إن شاء الله، تقول إنه ممنوع، تقول إنه إيه؟ ممنوع، خلاف أن يوجد في المسألة وارث ويحجبه غيره عن الإرث، ولكنه يبقى معنا فين؟ في المسألة، ونكتب أمامه إيه؟ محجوب. ليه؟ لأن الممنوع وجوده في التركة كعدمه لا يؤثر. واضح الكلام معكم ولا مش واضح؟ يعني مات عن ابنين أحدهما قاتل، أحدهما قاتل، نعطي التركة كلها لمن؟ خلاص. طب والقاتل هذا ما زال حيا، ممنوع، لا وجود له. واضح الكلام؟ ولكن المحجوب يعني مات عن ابنين وابن ابن محجوب بأعمامه هم الأبناء. طيب ولكن نلغي من المسألة تماما، لا نكتبه، إن ممكن في بعض المسألة يؤثر في من؟ في غيره، رغم أنه لا يحوز شيئا لكن يؤثر في غيره. إذن نبدأ الآن في الثلاث رؤوس التي بها يمنع الشخص من الإذن. الأول الشيخ عدا قال إيه؟ ويمنع الشخص من الميراث. وطبعا احنا مش عايزين نعرج على الشرح المنظوم لان الشرح اللغوي فيه امور فيه ويمنع الشخص. قال ما قال ويمنع الوارثة؟ لماذا قال الشخص؟ لان الشخص يشخص بصره الى التركة بمجرد وفاة مين؟ الوارث. بكلام لغوي في التفسيرات في شرح المنظومات جميل لما بيراع كل شيء. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل. صار معلولا عليلا مريضا بماذا دخل عليه ما يمنعه عن إرث؟ إيه هو المانع؟ ما هي الموانع؟ ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. وكما قلت لك دائما هذه هي المتفق عليها. طيب المختلف فيه قلنا سنعرض عنه لقلة الوقت. الرق إيه الرق؟ العبودية. احنا في زماننا كاد يكون الرق كاد يكون معدوما، ما في رقيق، وهم العبيد الذين كانوا يباعون ويشترون في الأسواق أو يجلبون من ساحات الجهاد. بعض العلماء يفرق بين العبيد والعباد، يقول هؤلاء عبيد أما الأحرار هم إيه؟ عباد. هذا التفريق لغوي، وأظن الله أعلم أن يجوز أن نقول على هذا وذاك عبيد، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. على هذه حال الرق لغة هو العبودية بمعناها المقصود عند المسلمين. اصطلاحا لو محل البحث بالنسبة لنا، اسمع لي كده: عجز يقوم بالإنسان سببه الكفر. عجز يقوم بالإنسان سببه الكفر. وقعت معركة بين المسلمين وبين غير المسلمين، وقع بعض الأسارى من غير المسلمين في يد المسلمين، أصدر قائد المسلمين أمرا باسترقاقهم أن يكونوا رقيقا يملكون المسلمين. هذه مسألة طبعا في زماننا المعاصر، أرجو إخواني طلبة العلم أن ينتبهوا، هذه ليست من معايب الإسلام بل هذه من روائع الإسلام. بعض إخواننا الطلبة أحيانا يخاف أن يتعرض لمسألة، أبدا، هذه من روائع الإسلام. وأعطيك شيء مختصر جميل دائما أنا يعني أنقله نقل عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله. الحرب قامت وقع أسرى، يحق للحاكم أو للقائد العام للجيش أن يفعل فيه ما يشاء. في بعض الحروب التي عشناها في أعمارنا قتلوا أسرانا قتلا، بل والله داسوا عليهم بالدبابتهم أحياء وألقاهم في كمامة، ويقولون مع هذا حرية. ولا نحن لا نقول بهذا، نحن نقول أن لنا رب جل وعلا يعلمنا ويحكم فينا، ولنا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عنه. إذا وقع هؤلاء الكفار في المسلمين هذا الحكم رائع. كيف؟ الحاكم أو القائد العام يصدر حكما باسترقاقهم، يصيرون عبيدا ولا يقتلهم. عبد يعني نزع عنه إرادة، صار مملوكا لسيده. ثم ما يترتب عليه؟ لعل هذا العبد أن يتوب يوما ويؤوب إلى ربه ويحرره سيده فيعود سويا فين؟ في المجتمع. هذا أفضل ولا يقتل ويرقى في القمامات والزبالات؟ الإسلام راقي جدا عن كل هذه المفاهيم التي يدعون رقيها. اسمع حبيبي، لو أن جماعة في بلد من البلاد تألفوا وتحالفوا وتحزبوا وعملوا مجموعة وقاموا بانقلاب ضد الحاكم، وفشل الانقلاب وأمسك بهم الحاكم قبض عليه، بيحاكموا في كل البلاد بجريمة متفق على اسمها جريمة الخيانة العظمى. خيانة العظمى هي الأنظمة القائمة. طيب لما خانوا خيانة عظمى القضاء يصدرون حكم به، جزاء الخيانة العظمى الإعدام القتل. إذا كان هذا قد خان البشر فقتل، فكيف بمن خان الله؟ من خان الله جل وعلا ألا يقتل؟ بلى يقتل، ولكن الله أرحم بعباده من عباده بعباده، فجعلهم مخرجا اسمه العبودية. ولعل الآية تدور بنا وسنرى خيرا للإسلام والمسلمين في الزمن القادم إن شاء الله. نحن مستبشرون تمام الاستبشار يا طلبة العلم، أنتم يجب أن تذيع البشرة في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا 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 وتنفروا، يجب أن نبشر الناس أن الإسلام قادم قادم قادم، أبى من أبى ورضي من رضي. على أي حال هذا العجز يلحق حكما بالشخص. يعني مثلا صلاة الجماعة يوم الجمعة واجبة على الأحرار، هل هي واجبة على العبيد؟ كثير يسقط ولا ليس سقط عنه، لأنه في خدمة من؟ خدمة. طب صلاة الجماعة هل يجب على أن يخرج الغزو والحرب كالحر؟ لأنه في خدمة السيد وهكذا. فعنده عاجز في الأحكام يختلف عن مين؟ عن الحر. والسبب هو الكفر كما ذكرنا. طب حكمه لا يرث ولا يورث، هو لا يرث من سيده ولا يرث ورثة. لماذا؟ ليه؟ لأنه وما ملكت يمينه ملك لمن؟ ملك لسيده، هو مملوك بكامله. والعبيد أنواع وأشكال، أنا أتكلم على الجملة عنه، فهو ملكت يمينه كل سيده، فكيف يرث وكيف يورث؟ هو من ضمن التركة، هو من ضمن التركة يورث، إلا أحد أنواع العبيد فقط اسمه المبعض. هذا سيأتي له فصل مستقل إن شاء الله اسمه المبعض. إيه المبعض؟ العبيد أنواع وأنا لا أريد أن أسف في ذكرهم، ولكن المبعض هذا أن يموت زيد أو العمر عن مال من هذا المال عبد له ورثة خمسة مثلا، فاقتسموا المال، فكيف يقتسمون العبد؟ يقتسمون منفعته، هذا يستخدمه يوما وهذا يوم وهكذا. إذن صاروا الخمسة شركاء في مين؟ فصار أجزاء. جاء أحد الورثة وقال هذا النظام متعب، أنا مش عارف أواصل، أنا أبيع نصيبي. فأبيع نصيبه لمن؟ لأخي. والثاني يبيع. صار العبد الآن به جزء حر وبه جزء إيه؟ حرره، يعني أقصد لا باع لا حرره، حرر نصيبه. صار العبد به جزء حر وجزء إيه؟ رقيق. هذا اسمه مبعض، يعني به المسألة. لأيهما الحكم؟ هذا في تفصيله كلام كثير عند العلماء، لكن ليس محل. إذا أطل عمرنا وصلنا لبابه بين بعض شرحناه بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. إذن أول شيء الرق، الثاني قال رق وقتل، ما يشعل رق وقتل. خلينا في القتل الأول. ما القتل؟ القتل دائما يقصد به في المواريث القاتل ومقتوله، نتكلم عن القاتل فقط لا عن غيره. في الأثر فلا يرث القاتل مقتوله، لا يرث القاتل مقتوله، لحديث ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، هذا حديث الصحابة بعض البر. وذهب الشافعية لمنع إرث القاتل من مقتوله أبدا، وذهب غيرهم إلى التفصيل. لا شك أن تفصيل في القتل نفسه، هذا القتل كان عمدا، كان خطأ، كان اشتباها، طيب يعني هذا في تفصيل ماذا قربته لقاتله وكذا. على أتحن نقول القتل الذي يمنع الإرث هو كل قتل أوجب قصاصا، كل قتل أوجب قصاصا فيمنع الدية. كيف؟ كالقتل العمد العدوان، قتل العمد العدوان الذي يسمى الآن في القوانين المعاصرة قتل مع التربص، تربص به واستعد له ثم قتله أي شكل. الثاني أو قتل أوجب دية كالقتل الخطأ، قتل أوجب دية. إذا نقول كل قتل أوجب قصاصا قتل عمد عدوان، طيب أوجب دية قتل خطأ، طيب أوجب كفارة كقتل من بين الصفين يظن به حربيا. هذه الأنواع من القتل كلها يسقط بها الميراث. يعني لو أن الجيشين وقفا بعضهما، رمى واحد من هذا ذاك وكان أحد المسلمين في الوسط فقتل خطأ، فهل يمنع الإرث؟ يمنع على مذهبنا من هذا المذهب. ليه؟ لأن الشبهة قائمة، ربما قتله في وسط الجمهور ليتخلص منه ليتحصل وسريعا على التركة، فالشبهة موجودة. أما القتل حدا أو دفاعا عن النفس أو العرض أو المال أيضا فلا يمنع التوارث. إذن طيب أي قتل الآن سنحكم منه من التوارث؟ نقول مرجعه إلى القاضي، لابد أن القاضي يعمل إيه؟ يقوم بمسألة تحقيق. يعني لو جاءوا الآن إلي أو إليك أنت بني طالب العلم قالوا في قاتل وكذا كذا نريد الفتوى، نقول لابد أن نطلع على ورق المحكمة، لأن هذه مسألة لا يحكم فيها إلا من؟ قاضي. القاضي هنا قاضي ومفتي، هو يعمل تحقيقات وأبحاث ودراسات ليعرف من القاتل وكيف، ثم يصدر حكما. إنها مجرد أنا ما أسمع لي فلان قاتل أقول ممنوع تماما وأتصرف، لا، هذا ليس من عملنا، إنما هذا مرجعه إلى الحاكم. بيستدل العلماء بحديث أظن عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص يقول: أرأيت لو أن رجلا جاء يريد أخذ مالي في أخيه قال أقتله، قال فلا تقتله، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلته قال قتلته، قال هو في النار، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. هذا صحيح. بعض الناس يستدل بهذا أنه يعني مش كل المسألة على جملة واحدة، لا، إنما تحتاج إلى تفصيل. وفي الحديث آخر: من مات دون مالي فهو شهيد. فلا يمدحه ثم يمنعه، فهمت المعنى فين؟ لا يمدحه في الحديث ثم يمنعه من التركة، إن المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. لكن دعنا نجعل لها رؤوس: كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة نقول الإرث في إيه؟ ممنوع. أما القتل الذي كان دافعا عن النفس أو عن العرض أو عن المال أو بغيا أو ما شابه نقول إيه؟ لا يمنع، ولكن نقول في الجملة مرجع الأمر لمن؟ القاضي. القاضي المسلم هو الذي يحكم، ولا يتجرأ أحدنا على الخوض في هذه المسائل. طبعا هذا التفصيل ذهب إليه الأحناف مع حنابلة خلاف للشافعية رحمة الله على الجميع. إذن الرق والقتل. الثالث إيه؟ الثالث اختلاف الدين. رق وقتل واختلاف الدين. اختلاف الدين أي الإسلام والكفر، فالإسلام دين وما عداه كله جملة واحدة، انتهينا. الآية تقول في القرآن إيه؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال. خلاص كلام واضح. في ناس كتير إخواني الشباب معاشر الطلبة يعني تلطفوا في العبارة، ويا أخي الحبيب هذا دين، أنا أخاطبك الآن كيف أتلطف معك في القرآن؟ هل أختصر منه شيئا؟ لا، هذه محل في القرآن معروف بالاستدلال والنص فيه. إذن لا يرث الكافر من المسلم ولا العكس، هذا في نص الحديث، لا يرث الكافر من المسلم ولا العكس. ولكن في إشكال آخر: إرث الكفار بعضهم من بعض، يعني إرث النصراني من اليهودي واليهودي من النصراني وما شابه ذلك، هل يرثون أم لا؟ هذا فيه تفصيل. مثلا عند أبي حنيفة والشافعي يقول إيه؟ الكفر كله ملة واحدة، لقوله جل وعلا: والذي مضى وماذا بعد الحق إلا أضل. خلاص يتوارثون كلهم ملة واحدة. ولكن عند مالك والإمام أحمد رحمهم الله يقول: لابد من اتحاد الملة للتوارث، لأن الإمام أحمد وقبل الإمام مالك يقولون: الكفر ملل شتى، الكفر ملل شتى، فمن جعل الملل كلها ملة واحدة قال يتوارثون، من جعلها مللا معدودة جعل التوارث بين أبناء كل ملة وبعضهم. وأيضا المسائل دي إخواننا في الغالب دائما مرجعتها لمن؟ قضاء، مرجعتها القضاء. طيب ولكن فيها إشكالية بتمر عليها دائما دائما أبدا، يعني اللي هي إيه؟ إن واحد أسلم، يعني مثلا في مصر مثلا، وابنه في أمريكا أو في روسيا، وعلم أن أباه على وشك الانتقال من الدنيا، هو كان قد تنصر ويعود الإسلام أو العكس، بيغير ملته، كل تغيير ده رغبة فيه تحصيل مال، يرث أو لا يرث؟ هذا مع اختلاف الملة اللي هو ذكرناه. الصورة واضحة معنا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله له صورتان، استثنى صورتان، اسمعوا جيدا. يقول: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة يعطى نصيبه من التركة لترغيبا له في الإسلام. طيب ممكن أنت الآن تقول: طب ما هو ممكن حتى لو هو يعني الرجل كان نصرين وأسلم، ابنه لا ابنه الكافر علم أن أباه على وشك الموت فأسلم هو كمان ليرث من أبيه، وبعد أن يرث سيعود إلى ماذا؟ إلى نصرانيات يرتد. إذا أنتم تفتحون الآن علينا بابا لخداع المسلمين. طيب أنا سأجيبك ولكن أكمل معي. الثاني التوارث بالولاء، فلا يمنع ذلك اختلاف الدين وذلك عند الإمام أحمد. إذا استثنى أمران تورث بالولاء مع اختلاف الدين قد يجوز، ومسألة إسلام الكافر قبل قسمة التركة، هذان أو هاتان المسألتان في مذهب الإمام أحمد، ولكن كثير من أهل العلم يخالفه. وأقوله في زماننا المعاصر على رأس من خالف مذهب الإمام أحمد، وهو من مشاهير من هو على مذهب في زماننا المعاصر، الشيخ ابن باز رحمه الله لا يقر بهاتين المسألتين. إذن المسائل موضع الخلاف نقول نترك تحريرها لمن العلماء، وهم يفتون قضاة، وقضاة جزاهم الله خيرا الشرعيون يسيرون على ما يفتي به علماء الأمة كما ذكرنا. قلت لك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين خالف في هاتين المسألتين وذهبوا إلى قول الجمهور وهو معنا. إذا عندنا الآن ثلاثة رؤوس، هي مصطفى ثلاثة رؤوس في الموانع.
في الموانع
نعم،
رق
أيوه،
وقتل،
قتل
واختلاف دين،
واختلاف دين.
نعم.
انتبه، الشيخ رحمه الله صاحب الأرجوزة بودي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عيالين ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين، فافهم. طب أنا فاهم كويس أهو، فليس الشك كاليقين، يعني هذه الثلاثة يقين، أما ما دونها فيها مقال عند العلماء، فيها اتفاق وفيها اختلاف. زي ايه؟ يقول مثلا زي اختلاف الدار، اختلاف الدار، هذا في دار اسلام هذا في دار حرب، يتوارث ام لا؟ المرتد عن دينه هو الذي كفر بعد اسلامه، هو لا يرث، لا المشهور ولا يرث ولا يورث، وماله كله فيء لبيت بين المسلمين. ولكن الاحناف فصلوا وتفصيل جميل في بعضهم، يقول ايه؟ يقول ماله على قسمين، ما كان قبل الردة ثم ما كان بعدها، فما كان قبل الردة يورث وما بعد الردة لا يورث، تفصيلات هذا العلم. ولذلك الشيخ الرحبي رحمه قال ايه؟ قال فافهم، فليس الشك كاليقين. واضح معنى كده؟ اذا احنا امن نتكلم في منهجنا في هذه الدراسة كلها على ايه؟ دائما في المتفق عليه بين اهل العلم، والخلاف ندعه الى حين ينتهي. السلام عليكم ان شاء الله جل وعلا. اذا تكلمنا عن اربعه مقدمات مهمه، اركان، شروط، اسباب، موانع، ووضحنا كل واحد والثاني والثالث هكذا. نبدا الان نلج في الشغل، ندخل كما يقول المشايخ المؤرخين، هندخل الان في الورشه، ورشه الشغل. الورشة بتاعتنا بتبدأ الآن بإيه؟ إحنا الآن وضعنا الأسس وقعدنا القواعد وقدمنا المقدمات، نريد العمل زي ذمات، نريد تقسيم التركة، كيف نقسم؟ عندي أمور خلاف إحصاء التركة، لابد أن أعرف من الورثة كما مر معنا، من الورثة، يستحق أو لا يستحق، شروط استحقاقه هو بعينه، وكم يأخذ هو، هذا صلب إيه؟ صلب. فسنبدأ في الآن بإيه؟ بقولنا من الوارث من الرجال، الوارثون من الرجال، الوارثون من الرجال. وأرجو اللي معاكم المنظومة تابعوا معي، سأقرأ منظومة الرحابية الآن وتابعوا معي جيدا. الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، وبعضهم يقرأ بالكسر يقول مشتهرة. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه. ها؟ لا، أنا أحب الرحبية. ليه؟ فيها نوع من المداعبة للطلب، يقول لك إيه؟ والعم وابن العم من أبيه، ده موضوع جميل جدا، اختصر كلام كثير جدا، فهو يقول لك فاشكر، تقول له إيه؟ جزاك الله خير يا سيدنا، مشكورة مولانا، فقلت الشيخ رحمك الله، الشيخ رحبي، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، نبهك على معلومة اختصر، اشكره، ولا انت تاخذ العلم كده وتمشي؟ لا، في الرجل في مدعمات طريفه. فاشكر لذي الايجاز والتنبيه، ثم استطرد فيقول: والزوج والمعتق ذو الولاء فجمله الذكور هؤلاء. شيء محبوك ومرسوم. هؤلاء الناس كان الشعر كان يولكان ولدنا به، كان الشعر هذا يقطع في طسط ولا غير كلمات اللغه العربيه، وياخذ الكلام ايه ويركب، ويركب تركيب، ولا شعر صناعي، يعني الشعر ده شعر مصنوع، لا ياتي عن موقف او عن معنى عاشه او لا، لا ده شعر مصنوع. ورغم ذلك سبحان الله يخرج بهذه هذه الحبكه. طب الان قبل ان ابدا انا في توضيح الاسماء، انا اطلب منكم طلبين في وقت واحد. اخ مصطفى امسح السبوره، الاخ علاء اقرا لنا، اقرا ما قاله الرحبي رحمه الله.
قال الرحبي رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتيق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء.
أحسن، جزاك الله خير أخ مصطفى، انتهيت؟ طيب اعمل لي كده دائرة في المنتصف، الدائرة كده في منتصف السبورة بالضبط، انزل تحت، أيوة كده دائرة، جزاك الله خير. انتبه، الشيخ يقول ايه؟ والوارثون من الرجال عشرة، اسماؤهم معروفة مشتهرة. يعني انتبه لمعلومة مهمة جدا جدا في المواريث. اسم الوارث اسمه ايه؟ اسمه علاء؟ اسمه مصطفى؟ اسم الوارث اسمه ايه؟ اسمه في التوريث ابن، اخ، عم. فيعلمك الان اسمه كذا، حينما يقول مات فلان إياك أن تقول ماتت خالتي وتركت فاطمة وإبراهيم. طب مين فاطمة وإبراهيم دول؟ هل هم النسب؟ إيه قصة؟ ما أعرفش. لابد أن تقول مات وترك ابنا بنتا أخا عما، تنسب هذا الحي لمن؟ للميت. فأنا الآن نمشي مع بعض كده، ومع مصطفى ومعنا الصبور، انتبهوا معايا جيدا. الأسماء مين هي؟ يقول الابن، الابن فين يا شيخ مصطفى؟ تحت، اعمل سابق اكتب ابن. دي ابن ديت ولا ام ابن؟ وبعدين خلي بالك طلبة العلم بيتابعوك في كل مكان. ايوه طيب، الابن. على فكرة في مسألة مهمة يا اخوانا، هو الابن بإثبات الهمزة أم لا؟
لا،
بهمزة فصل. بالقطع هي همزه وصل يا شيخ مصطفى، بالقطع. انا عارف انت دكتور اه، بس معلش يعني. طيب قال لك الابن وابن الابن، تحط ابن تنزل تحت الابن سهم، تكتب ابن ابن، ما فيش اشكال. قال لي ابتدى مش اشكال، ابنه ابن ابن، تمام، جزاك الله خير. ماشي معانا يا شباب؟ الابن وابن الابن. الشيخ بيقول ايه؟ مهما نزل، يعني ابن ابن ابن، كل ده معانا. وخلي بالك احنا بنعد في مين؟ في الذكور فقط لا غير. الان ممكن الناس في زماننا المعاصر يقول يا اخي اللياقه العامه في زماننا المعاصر ان تبدا بمن؟ بالسيدات. المذيع النشط اخبار يقول ايه؟ سيداتي انساتي ساداتي، مش كده؟ سيداتي انساتي والرجاله ساداتي. لا خالد كريم، اول ما خلق الله خلق من؟ خلق رجلا من المراه، خلق الرجل وجعل له على المرأة فضلا كما جاء في سورة النساء. فإحنا بنمشي مع الضابط القرآني، لو قال النساء يقدمه والله لقدمناه، لقدمنا النساء، ما عندنا أي حرج. قال ابن وابن الابن مهما نزل. طيب انتبه جيدا، يقول والأب والجد، حط الأب فين يا مصطفى؟ جزاك الله خير، اكتب الأب، أثبت الهمزة هنا كمان سهم فوق الجد. بس انتبه انتبه كويس جد، بيقول ايه عندك يا شيخ علاء؟ بيقول الله يفتح عليك. والجد له، إذن هو يعني أي جد؟ يعني أبا الأبي، يعني أبا الأبي، أبو أبوي. طيب وأبو أمي خارج التركة، لأن أنت من قبيلة ما من أسرة، في الغالب الأعم أن أبا أمك من أسرة إيه؟ أخرى، قبيلة أخرى. فنحن نتكلم الآن في النسب، في الأصول والفروع. إذن هذا واضح، والجد له وإن على. وانتبه الكلام ده هينفعنا في العد الآن. طيب انتقل، يقول والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. نعزك تعمل إيه؟ هتيجي تعمل ثلاثة أسهم. أيوة كمان واحد وسط. الأخ من أي الجهات كان، يعني إيش حال من أي الجهات كان؟ نعم أنا سألت عامر. أيوة إيه المباشر ده اللي بيجي بعد الأول؟ أخ شقيق، أخ مباشر كويس. تكتب أخ شقيق، اكتب أخ شين اختصارا، بشين بس اختصارا. الثاني أخ الأب، الثالث أخ الأم. جميل. الشيخ بيقول والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، هذا مذكور في أي آية؟ آية المواريث، سورة النساء. طيب يقول وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. شوف الصنعة في الشعر، وابن الأخ، أي ابن أخ؟ قال المدلي إليه يعني الميت بالأبي. الله يفتح. إذن خرج بهذا القيد من؟ ابن الأخ لأم. إذن أقول عند أخ أكتب، لا عند الأخ الشقيق أعمل شرطة وأطلع قدام كده أكتب ابن الأخ شين، ابن أخ شين، ابن أخ شين، ابن أخ شقيق. واضح يا دكتور مصطفى؟ الأخ لأب خطوة وكده، أكتب ابن أخ لأب. معلش أنا عارف العيب في الصبورة مش فيك أنت. طيب ينفع الآن تكتب ابن أخ الأم؟ ليه؟ لا مش الذكور، طب هو ابن أخ الأم ذكر. هو وضع الشرطي عندك على أني؟ قال المدلي إليه بالأبي. لو دخلنا مع الأم إذن الشرط لا يصلح. بس إذا عندنا ابن أخ الشيخ وابن أخ لأب فقط، إذا نيجي عند ابن أخ الأم أعمل الشرط لك الأخ، مفيش حد. خلاص واضح معنا كده؟ طيب نكمل يا شباب مع بعض. يقول ايه بس انتبه جيدا اسمع كويس، الشيخ بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا مصطفى وابن الاخ المدلي اليه بالابي فاسمع مقالا ليس بالمكذب. شوف الشيخ بيقول لك انتبه، كلامي هذا ليس كذبا ولا اختلاقا، انما هو من صلب الدين. فلو اعطيت انت ابن الاخ لام خطا منك فقد اعتديت على الدين، لأنك قلت كلاما كاذبا. فاسمع مقالا ليس بالمكذب. هل ده حشو في الشارع؟ حشو نعم، ولكن حشو مفيد، حشو مفيد، وكما قلت لك في مداعبة لطالب العلم. طيب يقول والعم وابن العم من أبيه، والعم وابن العم من أبيه، القيد من أبيه هنا في العموم مع مين؟ مع العم وابن العم. واضح الكلام؟ إذا أنا عندي في الجهة اليسرى عندي كم عم أكتبهم؟ ها أنا بسأل مصطفى عندي كم عم أكتب؟ قال من أبيه. إذا عندي كم عم؟
لا هو عم هو في كم عم من الأبي؟
في عم شقيق وعم لأب. هنا ما عنديش عم لأم. يعني إيه عم الأم أشكام؟ عندكم عم الام عليه ولا لا؟
لا مفيش. ازاي عم الام اصلا؟ عم الام نفسه
عم امي.
لا لا
في عم امي بس ما بقولش يعني.
ده كويس، ده بقول لك طبعا خيال عند لا اصبر اصبر، احنا نضحك ونبتسم مش مشكله، بس لابد نفهم مين العم الام. اخو ابي من امي، أخو أبويا من مين؟ من أمي. يعني هو أبويا إخوة من مين؟ من أم. فيصير هو لي عم، بس معم منين؟ من أم بس، لكن هو عم، لكن عم لأم وليس بوارث، لأن بعد ما مات أبو أبي أم أبي إلى جدتي تزوجت من؟ تزوجت برجل آخر، برجل آخر، فأنجبت منه هذا، فصار شريكا مع أبي في مين؟ في الأم. فهو أخو أبي من أمه، فبالنسبة لي تصير خلطت لي أنا إيه؟ عم أخو أبي، لكن أقول عم لمين؟ لأم. واضح يا خالة؟ إذا ما يكونش مين؟ لا يكون خالا، لا يكون إيه؟ خالا. واضح معك كده؟ طيب يقول والعم وابن عمي من أبيه. إذا عندي عم شقيق وعم، بس أقفك هنا إن شاء الله، نقف هنا بس يا رجاء منه. لا هنتوقف، ما تنسحش الصبور، خليها كما هي، لأن احنا أرجو من إخواننا يقوها كما هي، لأن الدرس القادم إن شاء الله نكمل فيه ما تبقى معنا على نفس الرسم ده. لا لا تكتب كفايه يعني كده، الوقت اخواننا مشي، الوقت انتهى، نكتفي بهذا، نتوقف عند هذا الحد. عند ايه؟ خليكم فاكرين منتبهين، عند مين؟ عند العم وابن العم من ابيه. العم دول ما زلنا نحدد، ما زلنا نتكلم عن من الورثه، من من الرجال فقط لا غير. تفضل اخو مصطفى، جزاك الله خير. اخواني وابنائي طلبه العلم، اسال الله جل وعلا ان يوفقنا ويكرمنا ويحب ويرضى، وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. نكتفي بهذا على ان نواصل في الدرس القادم ان شاء الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله التوفيق لي ولكم ولكل من يسمعنا ويرانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين